لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل وفق السداد جميعا في ذلك والقادر عليه. وقد انتهى إلى الكلام على طرف مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من نصوص السنة الواردة في باب الأسماء والصفات ليحتذى فيها بحذوها، ويقتفى بهذه الطريقة التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول الكتاب، والتي سيعيدها لأهميتها عند ختمه لهذا المبحث. ومن الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله هنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بصفات الرب تبارك وتعالى كما يسوقه المصنفون في باب الاعتقاد، إلا أنهم لا يعنون ما تقدم الكلام عليه من إثبات صفة الرؤية من جهة الرب تبارك وتعالى، أو أنه يرى جل وعلا ويبصر تبارك وتعالى، وإنما يعنون بإلحاقه بباب الصفات من جهة أن الله تبارك وتعالى متصف بالصفات وله الصفات التي يراها عباده ويراه عليها عباده يوم القيامة حقا وحقيقة، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وهذه المسألة، أعني مسألة الرؤية، من أهم وأعظم وأجل المسائل التي اعتنى السلف رحمهم الله تعالى ببيانها، وأفردوا فيها المصنفات كما أفردها الإمام الآجري بمصنف في ذلك، وأودعوها أيضا في كتبهم المسندة وغير المسندة لشدة إنكار المعتزلة والجهمية بشكل عام وفروعهم لهذه الصفة. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حاد الأرواح ذكر أن أحاديث الرؤية متواترة، أن أحاديث الرؤية متواترة، وساقها عن جمع من الصحابة لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في رواية للبخاري لهذا الحديث في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا. وهذه يعني قوله عيانا عليه الصلاة والسلام، وهي عند البخاري، فيها بيان وتأكيد إلى أن الرؤية حق. المعتزلة كما نص على ذلك القاضي عبد الجبار يقولون بأن قوله سترون ربكم أي ستعلمون ربكم يوم القيامة، هكذا قال في شرحه على الأصول الخمسة. وأما المتأخرون من الأشاعرة من بعد الجويني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم، فإنهم يقولون أو يفسرون الرؤية بزيادة العلم، وهذا لا شك أنه دليل على جهلهم، على جهل جميعهم بالله تبارك وتعالى، فلا يعلمون الله جل جلاله إلا في يوم القيامة، وهذا ضلال مبين. وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذه الكاف كاف التشبيه، يعني من الأدوات التي يستعملها العرب لتشبيه الشيء بالشيء. قاعدة عند البلاغيين أنه ليس من شرط التشبيه التكافؤ التام بين المشبه والمشبه به، ولهذا قال جميع العلماء من أئمة الإسلام إن هذا التشبيه إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني أن هذا التشبيه راجع إلى فعل العبد. ما الصفة التي يرى العبد فيها ربه؟ هذه الصفة هي أنه يراه كما يرى القمر ليلة البدر، لأنه أظهر وأجلى ما يكون، يعني في رؤية القمر إذا كان في ليلة الرابع عشر فإنه يكون ظاهرا وكبيرا ومرتفعا، فهو واضح للرؤية، فشبه الرؤية من جهة حقيقتها. ولا يقول عاقل ولا مسلم إنه شبه القمر أو شبه الله جل وعلا بالقمر، إنما هذا منصب إلى حقيقة الرؤية وتأكيدها، وهذا مما يدل على أنه أراد الرؤية الحقيقية كما ترون القمر ليلة البدر. وقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا لا تضامون، إذا ضممت أوله فلا تشدد الميم، فيكون بالضم بضم التاء مع تخفيف الميم، ويكون المعنى أنه لا يلحق أحد من هؤلاء منكم ضيم أو ضيق أو مشقة عند رؤية الرب تبارك وتعالى، كما أن الناس في مشارق الأرض ومغاربها كلهم ينظرون إلى القمر ولا يحصل لهم ضيم بذلك. وأيضا يروى بفتح أوله وإذا فتحت أوله لا تضامون، فشدد الميم، لأنه يكون بمعنى أنه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون وتتضايقون حتى يحصل لكم الضيق والحرج. وجاء في رواية أخرى لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر، وسبق معنا أن المراد إنما هو إثبات التشبيه للرؤية بالرؤية، وأما المرء بالمرء فهذا شيء آخر، لا 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 وجه أو لا تعلق للتشبيه ها هنا. والله جل وعلا في ما مر معنا في نصوص القرآن التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله بين أن عباده يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هؤلاء الكفار، فلما حجب أعداءه جعل الرؤية لأوليائه كما مر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أثبت النظر لهم، أثبت لهم النظر إلى وجهه تبارك وإليه تبارك وتعالى. وذكرت لكم قول الشافعي رحمه الله من أنفس الآثار في هذا الباب أنه قال لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. وبهذا الحديث ختم شيخ الإسلام الكلام على الأحاديث التي اختارها من نصوص الصفات، من نصوص الصفات الواردة في السنة، وهي كثيرة في الأسماء والصفات، وكان في أول مبحثه قال ومن ذلك، ليدلك على التبعيض وعلى أنه لم يقصد إلى الاستيعاب الكامل للأحاديث. وكما بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة الواسطية بالقواعد المهمة في طريقة إثبات الأسماء والصفات، أعاد الكلام عليها في خاتمة ذكر النصوص، لأنها مهمة جدا. معرفة الأفراد، أفراد الأدلة، آحاد الأدلة، الأدلة الأفرادية في نصوص الأسماء والصفات، هذه متيسرة ويقف عليها كثير من الناس، يقفون عليها في المسانيد والسنن والمعاجم والصحاح والأجزاء، لكن التقعيد أو التأصيل الذي يتعامل به مع هذه النصوص لا يعرفه إلا أهل الحق، لا يعرفه إلا أهل السنة والجماعة الذين ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا أمر معلوم لأهل الحق، فقواعد أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي ليست هي قواعد أهل البدع المعطلين لنصوص الأسماء والصفات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في التدمرية القواعد التي يحتاجها أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وكيفية التعامل مع النصوص. هذه مهمة كما نبهنا في أكثر من درس. وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد ذكر جملة من هذه القواعد المهمة. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، جزاه الله خيرا عن العلم وأهله في هذا العصر، جمع أطرافا كثيرة منها في كتابه القواعد المثلى، يتطلبها طالب العلم ويستشرحها ويعرف المراد منها. وكذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، أنا أذكر هذا لمن أراد التوسع بعد ذلك في قواعد الأسماء والصفات، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه غاية المأمول جمع القواعد التي تكلم عليها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم المتعلقة بهذه النصوص، وأيضا ما تضمنته مقدمة العقيدة مقدمة الرسالة الحموية. والعلماء يعتنون بها أكثر من اعتنائهم بأفراد الأدلة، لأن طالب العلم إذا عرف القواعد التي ينطلق منها ويتعامل فيها ويجري عليها في إثباته للأسماء والصفات لم يعجز عن جمع أفراد الأدلة، أو إذا مرت عليه الأدلة كيف يتعامل معها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا مؤكدا إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. هنا هذا الكلام تأكيد لما مر معنا من أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يقصد جمع جميع الأدلة الدالة على إثبات الأسماء والصفات الواردة كأفراد وآحاد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة، بقدر ما أراد أن يضبط لك القواعد التي تسير عليها، وأهمها ما ذكره في مقدمة هذا الكتاب وما سيذكره ويعيده لنا ها هنا وقد تقدم الكلام عليه. إلى أمثال، يعني هذا أمثال أيضا، المثل هو من الصيغ البلاغية التي يعبر بها عن التشبيه، في باب التشبيه يذكرون الفعل ويذكرون الاسم ومنه هذا. إلى أمثال هذه الأحاديث التي سقتها لك، هكذا أراد شيخ الإسلام، والتي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يخبر بها عن من؟ عن ربه، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله جل وعلا. بما يخبر عن ربه بما يخبر به، يعني أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا بمثل ما أخبر به الرب تبارك وتعالى عن نفسه. وفي أول الرسالة، أول هذا الكتاب، بين لنا عليه رحمة الله ومغفرته أن رسل الله صادقون مصدقون أو مصدوقون، وأنهم يخبرون عن الله تبارك وتعالى بالوحي، كما أيضا مر معنا في أكثر من موضع. فلا فرقان بين نصوص الكتاب، لا فرق بين نصوص الكتاب ونصوص السنة فيما يثبته أهل السنة والجماعة لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فإن الفرقة، انظر هذا عود إلى أول الرسالة، تعبير عنهم بالفرقة، تعبير عنهم بالناجية، تعبير عنهم بأهل السنة والجماعة. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هذا كلها أوصاف لموصوف واحد، يؤمنون بذلك. تقدم معنا كل هذا، تقدم معنا الكلام عن الفرقة والناجية من النجاة وأهل السنة والجماعة، كل هذا تقدم معنا. ما طريقتهم أمام نصوص الكتاب والسنة؟ قال: يؤمنون بذلك، يصدقون ويقرون جازمين بذلك، أي بما تضمنته هذه النصوص، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه يؤمنون ويصدقون ويقرون ويجزمون، لا يترددون ولا يرتابون، ويعلمون أنه حق وأنه من عند الله جل وعلا بدون تفريق ولا مماراة ولا شك ولا جدال. وأعاد الكلام فقال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فقابل بين هذه المحظورات التي لا يقصد إليها أهل السنة والجماعة، فإثباتهم إثبات على الحقيقة، فلا يحرفون، ومر معنا الكلام على التحريف وأنه الذي يستعملون فيه لفظة التأويل، وأن هؤلاء الذين يؤولون نصوص الأسماء والصفات ويسمون هذا التحريف تأويلا، إنما تركوا أو عدلوا عن لفظ التحريف لما فيه من الشناعة في الكتاب وفي السنة، وإلا فإن حقيقة فعلهم هو التحريف، وإن سموه تأويلا. ذكرنا آنفا أن التأويل أمر مظنون عند أهله، هذا أمر متفق عليه بينهم، كما حكاه الشهرستاني وغيره. فهم وإن سموا هذا التحريف تأويلا من أجل شناعة هذا اللفظ وذمه في القرآن ووصف اليهود به، فإن هذا لا يخرج المسمى، لا يخرج المسمى الذي عبروا عنه بالتأويل عن كونه تحريفا، فهو تحريف إما إلى اللفظ وإما إلى المعنى وإما إليهما معا. وكل هذا تقدم بما إن شاء الله تعالى يغني عن إعادته. فقال هنا: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل هذا ذكره في مقدمة هذا العقيدة. إذن لماذا كرره؟ ليقول لي ولك معاشر طلاب العلم، يقول لنا جميعا، إنه ليس المقصود من هذه الرسالة ومن هذه الكتاب أن أجمع لكم أفراد الأدلة وأحادها، لأن هذا أمر يحسنه كل أحد، لكن ما هي القواعد التي أنت تنطلق منها؟ ما هي طريقتك في سماع النصوص وما شابه ذلك؟ كيف ستفعل بها؟ هذا هو المهم، وأهم الأشياء هي هذه القواعد. ثم إنه رحمه الله فيما نستقبل من كلامه في هذا المتن في هذه العقيدة عليه رحمة الله شرح لنا الأبواب التي تقدمت فجميع ما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا المقام هو راجع إلى التعليق والشرح على النصوص التي ذكرها، فهذا بمثابة الشرح لهذه العقيدة، وله كلام كثير مبثوث منثور في كتبه عليه رحمة الله. فقال: بل هم الوسط، وهذه بل أيضا كررها وأعادها، قلنا سابقا بأنها من حروف الإضراب، والإضراب قسمان: إضراب انتقال وإضراب إلغاء، فإنه أراد أن يلغي طريقة المبتدعة والمتكلمين، وأن أهل السنة لا يتقولون على الله بغير علم، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويعطلون الصفات عن حقائقها، ويكيفون هذه الصفات ويمثلونها بصفات خلقه. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. هنا أثبت وسطيتين، أثبت وسطية لأهل السنة بين الأمم، أثبت وسطية لأهل الإسلام بجميع طوائفهم المنتسبين إلى الإسلام، يختلفون من مقام إلى مقام بالنسبة للملل، وأثبت وسطية لأهل السنة بين الفرق والملل أو النحل في أبواب متفرقة. فأما وسطية أهل الإسلام بين سائر الأديان فقد دل عليها قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الترمذي من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المغضوب عليهم باليهود والنصارى بالضالين. وطريقة اليهود طريقة العلم بلا عمل، وطريقة النصارى العمل بلا علم. هؤلاء أهل غضب وهؤلاء أهل ضلال، لهذا جاء عن طائفة من السلف أنه قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن أهل النصارى لأن اليهود يعلمون الحق ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم لا يعملون به ولا يتبعونه. والنصارى لا يعلمون الحق، وأهل جهل بديانتهم وتفرق في تفرق لكلمتهم في ديانتهم، ومع هذا هم أميل إلى العبادة والصلاة التي هي بمعنى الدعاء عندهم من اليهود، فهم أكثر عملا وأقل علما، واليهود أكثر علما وأقل عملا. وجعل الله تبارك وتعالى الوسطية لأهل الإسلام، فجمع لهم بين العلم، يعني من أخذ بهذا الطريق، فجمع لهم بين العلم الذي أوتيه اليهود بلا عمل، وبين العمل الذي أوتيه النصارى بلا علم. ولهذا عبر عنهم هنا بأهل الصراط المستقيم. هذه هي الوسطية التي ساروا عليها، والتي جعلها الله تبارك وتعالى من نعمه عليهم. وهذه السورة سورة الفاتحة متضمنة لبيان هذين الطريقين، لبيان هذه الطرق، لبيان طريقة اليهود ولبيان طريقة النصارى. هذا معنى قول شيخ الإسلام: كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ولما كان أهم الأمم وأكثر الأمم وأشهر الأمم هي اليهودية والنصرانية ذكروا في وسطهم، وإلا فإنهم أيضا وسط بين سائر هذه الأمم والملل والنحل الذين جنحوا إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى غلو وإما إلى جفاء. فإذا عرفت هذه النعمة التي أنت فيها كمسلم، هذا أولا كعموم، تحمد الله تبارك وتعالى عليها. ثم هناك ما هو أدق من هذا، وهو أن أهل الإسلام لما افترقوا وتشتتت بهم الآراء والفرق وظهرت البدع فيهم من الخوارج والشيعة والقدرية وما أشبه ذلك التي هي أصول الفرق، هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة إلى أن يكونوا وسطا في جميع أبواب الاعتقاد، أو في غالب أبواب المعتقد. لماذا؟ لأنهم اهتدوا بهداية الصراط المستقيم. فإنه كما ذكرت لك قول طائفة من السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وهؤلاء طوائف كثيرة من أهل البدع شابهوا اليهود فعلموا ولم يعملوا. ومن ضل من عبادنا فيه شبه من النصارى، وهؤلاء طائفة كثيرة من أهل الإسلام الذين شابهوا النصارى. وأهل السنة كما أن أهل الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، فإن أهل السنة وسط بين هذه الفرق التي شابهت اليهود من العلماء والتي شابهت النصارى من العباد. هذا مراد شيخ الإسلام كما هو ظاهر، قال: بل هم وسط في فرق الأمة، لأن فرق الأمة التي ضلت إنما ضلت باتباعها لهذه الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: بمن القوم؟ فكل ضلال يحصل في الأمة ويقع في الأمة وتفرق إنما هو من سبيل هذه الأمم، من سبيل اليهود ومن سبيل النصارى. شيخ الإسلام رحمه الله أراد ألا يترك الأمر هملا. ما لا تعني بالوسطية؟ ما مرادك بالوسطية؟ ما هي حقيقتها؟ كيف أن أهل السنة يكونون وسطا بين هذه الفرق؟ ضرب لك بعض الأمثلة، أو ضرب لك أمثلة ببعض الأبواب، فقال: فهم، يعني أهل السنة، وسط بين الطرفين. لأن الوسط الكلمة من ناحية لغوية، الوسط هو الذي يكون بين طرفين. وابن القيم رحمه الله يقول: ما من سبيل إلا وللشيطان فيه نصيب، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، كلا طرفي قصد السبيل ذميم. فأهل السنة هم الوسط بين هذين الطرفين وبين هاتين الطائفتين. فيقول: هم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهاتان الطائفتان هما المعنيتان بالرد في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على أهل التمثيل المشبهة الذين يصنفون في طوائف الإثبات، يثبتون الصفات لكنهم يثبتونها على مقتضى المشابهة للخالق بالمخلوق أو للمخلوق بالخالق. وهو السميع البصير الذين هم رد على المعطلة أهل التعطيل من الجهمية. والجهمية سموا بذلك نسبة إلى الجهم صفوان السمرقندي كما مر معنا، من أجهل الناس بالعلم، من أجهل الناس بالله تبارك وتعالى، ولم يكن من أهل العلم، ولم يجلس مجالس العلم ولا الحديث، وهكذا البدع إنما تأتي من الجهال كما يقول الطرطوشي عليه رحمة الله. فقال هنا أهل التعطيل الذين عطلوا الصفات، قد مر معنا أنواعهم وأنواعهم، وهم الجهمية. والجهمية ثلاث طوائف: الخالصة الذين نفوا الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، والجهمية المتوسطة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وهؤلاء هم المعتزلة ومن لف لفهم، وجهمية خفيفة وهم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات. وهذا محصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أول كتابه التسعينية. وكلهم يسمون بالجهمية لأن أصلهم في النفي واحد، لأن أصلهم في النفي واحد، ولا ينفون هذه الصفات إلا بنفس هذا الأصل الذي اعتقدوه، وهو التشبيه الذي حملهم عليه القياس الشمولي الفاسد. أهل السنة وسط بين هؤلاء، فهم لم يعطلوا الصفات ويسمون تعطيلهم بالتنزيه، ولم يشبهوا ويمثلوا في الصفات ويسموا تشبيههم وتمثيلهم إثباتا، بل أثبتوا بلا تشبيه، بلا تشبيه ولا تمثيل. فأهل التعطيل النفاه، وأهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا في هذه الصفات. وكلهم، انتبه معي وقد ذكرت هذا من قبل، كلهم منطلقون من أصل واحد. ما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل هو الذي عبر عنه أئمة السلف بقولهم: كل معطل مشبه. ولأن أصل التعطيل هو التشبيه، ما هو أصل التعطيل؟ أصل التعطيل التشبيه. أول ما سمعوا نصوص الصفات اعتقدوا فيها التشبيه، فلما وقع في نفوسهم التشبيه والتمثيل رأوا أنه خلاف التنزيه الذي سمعوا فيه قول الرب تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالمشبهة الممثلة استقروا على هذا الأصل وقالوا: نحن لا نعلم من الصفات والأسماء إلا ما هو مشاهد في الخارج، فأثبتوا مع التزامهم بالتمثيل والتشبيه. أرجو أن يكون كلامي مفهوما، ومن لم يفهم الكلام أو استشكل شيئا لا بأس يرسل سؤالا أو يسمع الدرس مرة أخرى، فإنه إن شاء الله أمر واضح. فالشاهد من الكلام أنهم قبلوا بهذا واستقروا عليه، وأما المعطلة فخرجوا من هذا المعتقد الأول الذي اعتقدوه وهو التشبيه إلى معتقد آخر سموه التنزيه أو ألبسوه لباس ثوب التنزيه، فعطلوا هذه الصفات وقالوا: إن إثباتنا لها يقتضي التشبيه، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فجعلوا أصلهم وقاعدتهم في إثبات الصفات هو أنها ليست صفات للرب تبارك وتعالى، وإنما هي أشياء مخلوقات أخرى نسبها الله إلى نفسه تشريفا، على ما مر معنا من شيء من ذلك فيما سبق. وأنتم تلاحظون أن الطريقة التي يعني نتكلم فيها أننا نشرح القواعد والمحذورات أكثر من الكلام على ما يتعلق بالأفراد أو أدلة الأفراد، لأن القاعدة مهمة جدا. فأهل التشبيه هؤلاء، وهم فرق كثيرة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الرافضة، فإنهم مشبهة ممثلة. وأهل السنة الذين هداهم الله تبارك وتعالى لما اختلف فيه من الحق جل في علاه، وهذا فضل من الله ونعمة منهم، واتبعوا فيها سبيل من أناب إلى الله عز وجل، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل وأتباعهم وأصحابهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المعطلة النفاة غلوا في النفي، أو قل غلوا في التنزيه حتى بلغ بهم إلى النفي، فعطلوا الرب عن صفاته. وأهل التمثيل هؤلاء المشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه تبارك وتعالى بخلقه. ثم هذا ما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أيضا مهمة جدا، وهي مسألة وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر. في باب القدر مر معنا الكلام على القدر بشيء مقتضب، وسيعود شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى الكلام عليه. فقال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. ينبغي أن يعلم أن أهل السنة أحيانا يعبرون عن الطائفتين بالقدرية، فيقصدون قدرية النفاة وقدرية الإثبات، لكن إذا أرادوا أن يميزوا كل فرقة عن الأخرى واقتضى المقام المقارنة والمفارقة، يعني اقتضى أن نذكر ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، لأنهم ينسبون إلى القدر بسبب كلامهم فيه، فيقال عنهم جميعا القدرية. لكن إذا أريد التفصيل فإن الجبرية فإنه يقال عن الطائفة المثبتة جبرية الذين غلوا في إثبات القدر، وعن الطائفة النافية القدرية الذين غلوا في في نفي القدر. فهم أهل السنة، أهل السنة يعني، وهم وسط بين هذين الطرفين في باب القدر الذي هو أفعال الرب جل وعلا، بين الجبرية الذين يجعلون أفعال العبد فعل الله، وليس للعبد فعل أصلا، وإنما يقولون عنه كالريشة في مهب الريح، وكالميت إذا أدرج في الأكفان فلا إرادة له ولا قدرة ولا اختيار. وهؤلاء نزعوا إلى أطراف من الأدلة، وهكذا من ينزع إلى أطراف من الأدلة فإنه يضل ضلالا مبينا، ولا يأخذها مجموعة مجتمعة. قال هنا رحمه الله: بين الجبرية والقدرية. عرفنا الجبرية وعرفنا القدرية بشيء من الاختصار، وأن القدرية هم يعني من غلوا في النفي، فقالوا بأن الله جل وعلا لا يعلم أفعال عباده، والعباد هم خالقوا أفعال أنفسهم، والرب تبارك وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، إلى غير ذلك من الضلال المبين الذي قالته غلاة نفاة القدر، والذين جاء ذكرهم في صحيح مسلم كما مر معنا. وطائفة أخرى قالوا بنفي القدر والمشيئة عن العبد، وأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار ولا إرادة، وهؤلاء كذبوا بطرف من النصوص، وأولئك كذبوا بطرف من النصوص، فوقعوا في هذا الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل السنة توسطوا في هذا الباب، قابلهم هؤلاء أهل السنة أثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها، فآمنوا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن،
وآمنوا بأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة، ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى وقدرته. والمصنف رحمه الله سيذكر مبحثا طويلا في هذا فيما نستقبله من كلامه، فلا نطيل الكلام عليه، لأنه إنما هنا أراد أن يثبت مسألة الوسطية لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: وفي باب وعيد الله الذي هو باب الإيمان والأسماء والأحكام بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيدية تعرفون المعتزلة عقائدهم كثيرة، فهم يسمون قدرية أيضا في هذا الباب وهم الوعيدية. أهل السنة في باب نصوص وعيد الله تبارك وتعالى الذي جعله للعصاة وللمذنبين ولأهل الكبائر بين هاتين الطائفتين وبين هذين الطرفين، بين المرجئة الذين عطلوا نصوص الوعيد ولم يأخذوا بها وأخروا وأرجأوا الأعمال عن الإيمان ولم يقع في نفوسهم الخطر الذي يواجه العبد المقبل على الله بمعاصيه، وإنما جنحوا إلى نصوص الرجاء. والطائفة الثانية الذين هم الذين غلوا في الوعيد، فهم القدرية من المعتزلة وشابههم على ذلك الخوارج، وهم الذين قال عنهم شيخ الإسلام وغيرهم. فإن الخوارج اتفقوا مع المعتزلة في الحكم، واختلفوا مع المعتزلة في الاسم. ما معنى هذا؟ هذه المسألة ينبغي أن نفهمها فهما جيدا، وهي المسألة التي تراها في كتب الاعتقاد ويسمونها مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء هي الأسماء التي تطلق على العبد في الدنيا: مؤمن، كافر، فاسق، طائع، ما أشبه ذلك، سني، مبتدع، ضال، مهتدي، غاوي، راشد. هذه مسألة الأسماء وخصوصا الإيمان والكفر. ومسألة الأحكام يعني الحكم الذي يؤول إليه ذلك العبد، هل يكون مرجعه إلى الجنة أو إلى النار. فقلت لك آنفا إن الخوارج المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في مسألة الحكم، فقالوا إن أهل الكبائر الذين يلقون الله بها ولم يحدثوا توبة هم خالدون في نار جهنم. فأثبتت الخوارج والمعتزلة الخلود في نار جهنم لأهل المعاصي، واختلفوا في الاسم في الدنيا. فقالت الخوارج: هو كافر. وقالت المعتزلة: لا، ليس بمؤمن ولا كافر، لأننا نرى عنده إيمان، صلي، صوم، يزكي، يحج، يتصدق، يفعل الخير، فكيف نصفه بالكفر؟ وليس بكافر، يعني ليس بمؤمن. لماذا؟ قالوا: لأننا نرى يسرق ويزني ويشرب الخمر وما أشبه ذلك. انظر إلى هذا الضلال وهذا الاستحسان العقلي. والعبد يجتمع فيه الإيمان والفسوق والمعصية. الله عز وجل أثبت الإيمان للمتقاتلين، والقتل من أشد أنواع المعاصي والكبائر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخره من الأدلة. وسيذكر هذا شيخ الإسلام أيضا، إنما هذه إشارات منه. طيب، قال بعد ذلك: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وهذه مثل التي قبلها، هذه قريبة من التي قبلها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا انقطع الصوت.
انقطع الصوت منذ مدة أو في مكان معين؟
دقيقة تقريبا.
يعني لم أنتبه له. إذا من عند الأصحاب يعني. قال رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. والصحابة كما مر معنا وكما سيأتي بالأصح الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الواجب تجاههم، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يذكرنا جميعا بالنعمة التي امتن الله بها علينا في مقابلة الأديان والملل، ولهذا وفي مقابلة أهل السنة أهل البدع. ولهذا جاء عن أبي العالية أنه قال: لا أدري أي النعمتين أشكر الله عليها، أن جعلني من أهل الإسلام من بين أن هداني للإسلام من بين سائر الملل، أم هداني للسنة من بين سائر النحل. وجاء هذا عن غيره. فشيخ الإسلام هنا أراد أن يبين لنا الطريقة التي سلكها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة الرافضة، ولو عقدوا دينهم على الولاء والبراء في مسألة الصحابة، فلا يصححون الولاء إلا بالبراء، ويقولون لا ولاء إلا ببراء، فلن تكون وليا لعلي وآل بيته إلا بالبراءة من الشيخين ومن كان معهم رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج وهؤلاء الرافضة فإنهم يغلون في أهل البيت وفي بعض الصحابة الذين ليسوا من آل البيت. وأما الخوارج فإنهم كفروا عامة الصحابة الذين بقوا بعد الفتنة، فكفروا أهل البصرة بمن معهم من معاوية وعمر بن العاص ومن معهم من الأصحاب، وكفروا أهل الكوفة ومن معهم من علي رضي الله عنه وغيره، وإلا نزرا يسيرا من هؤلاء الأصحاب. وأما أهل السنة والجماعة فقد والوا جميع الصحابة وأحبوا جميع الصحابة وأثنوا على جميع الصحابة وأنزلوا الصحابة منازلهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياهم. وهكذا هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة في هذه الأبواب إلى التوسط في جميعها، فلم يعتدوا على أحد من الصحابة بقول ولا بفعل. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في آخر هذا الكتاب في ما يتعلق بالواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، لأنه سيدخل في فصل جديد متعلق بالتعليق أو الكلام على بعض النصوص التي مرت معنا في ما ذكره رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم، بارك الله فيكم.
تفضل. نسأل الله العون.
سائل يقول: هل من الممكن أن توضح لنا بارك الله فيكم مذهب الأشاعرة في القدر، وكذلك بعض مخالفات الأشاعرة في أبواب العقيدة الأخرى باختصار وجزاكم الله خيرا؟
الأشاعرة في أكثر أبواب الاعتقاد إن لم نقل في جلها أرادوا أن يولدوا مذهبا بين في جميع النصوص في جميع نصوص المعتقد، أرادوا أن يولدوا مذهبا واقعا بين أهل السنة والجماعة وبين من تقدمهم من المعتزلة، يعني من تقدم الأشاعرة من المعتزلة. السائل يسأل طبعا عن ما يتعلق بمسألة القدر عند الأشاعرة، ما الذي تقوله الأشاعرة في مسألة القدر؟ وهذا إن شاء الله كنا عازمين على ذكره عند ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له، إلا أن الجواب السؤال إذا وقع فإنه ينبغي الإجابة عليه. الأشاعرة ولدوا مذهبا بين القدر، بين القدرية النفاة وبين الجبرية المثبتة، سموا هذا المولد بالكسب، بالكسب، وهو إلى مذهب الجبر أقرب منه إلى مذهب القدر، لأنهم يعني لأنهم انطلقوا من نفي قدرة العبد وتأثيره، فظلوا في هذا الباب وقالوا بأن فعل العبد، لأن فعل العبد ليس حقيقيا وليس للعبد فعل حقيقي، ولهذا قالوا إن الإنسان مجبور في صورة مختار. وبعضهم تفطن لهذه القضية فقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظرامي، يعني أن هؤلاء جاءوا بهذا الكسب. قلت لك أن الكسب تتجاذبه، أن يتجاذبه المذهبان القدر والنفي، الإثبات والنفي، لكنه إلى القول، إلى القول الجبري، إلى القول الجبرية أقرب منه إلى قول، إلى قول القدرية النفاة. ويعني يقولون أن العبد مثل السكين في يد الذابح، كلام كله طبعا سفسطة وسقوط في هوة البدعة، نسأل الله العافية والسلامة. والأشاعرة في باب الإيمان أغلبهم وعامتهم مرجئة، في باب الصفات أغلبهم وعامتهم معطلة، يعني لا يثبتون جميع الصفات وإنما.
نعم. السلام عليكم شيخنا، تقطع الصوت من جديد.
أرجو أن تكونوا قد سمعتم جواب السؤال يعني.
نعم نعم.
طيب تفضل.
السؤال الثاني حفظكم الله، سائل يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام يسرع في الصلاة بحيث لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة كاملة؟
هو هذه المسألة يعني أظن قد جاءها في الأسبوع قبل الماضي أو ما أشبه ذلك. على كل حال هي الواجب فيها أن الإنسان إذا دخل مع الإمام في صلاته فإنه يجب عليه أن يتبعه، أن يتبعه في صلاته، وإذا استطاع أن يقوم بأركان الصلاة وأفعالها وإدراك الإمام بحيث لا، فإن هذا هو الواجب عليه. أما إذا كان لا يستطيع أن يدرك هذا الإمام ويتعداه بركنين، فإن من الأعذار التي جعلها الفقهاء للمفارقة أن يكون الإمام لا يحسن صلاته، فإذا كان لا يستطيع أن يدركه في هذه الأركان حتى وإن لم يطل أو أسرع شيئا يسيرا بحيث يدركه، فإنه يفارقه ويأتي بصلاته منفردا عن الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول ما حكم من دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب لكن صلى 4 ركعات جهلا منه بالكيفية الصحيحة؟
هذا صلاته باطلة بلا شك، إذا كان يجهل كيفية الصلاة بصلاة صلاة يعني صلاة المغرب، يجهل عددها وصلاها 4 مع الإمام، فهذا صلاة باطلة، ويجب عليه أن يعيد، أن يعيد تلك الصلاة، بطلان صلاته من جهة النية ومن جهة الصفة، لأنه لا يدري بالنية التي دخل فيها، كما أنه أيضا لا يدري بالعدد الذي يصليه. فعلى كل حال يجب عليه أن يعيدها بالصلاة، وإذا وقع للإنسان شيء من ذلك كما يحصل للمسافرين، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الدخول مع الإمام بنية المغرب وهو يصلي العشاء، فمنهم من قال إنه يتركه حتى يدخل في الصلاة وينتهي من ركعة ثم يدخل معه ليسلم بتسليمه، ومنهم من يقول إنه يدخل معه من أول الصلاة ولا ينتظر، ولكن يسلم قبله، يسلم قبله يعني قبل أن يسلم الإمام في تلك الركعة الأخيرة. والقول الأول أرجح من القول الثاني، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز تعزية الكافر وتشييع جنازته إذا كان من الأقرباء؟
ما يعني تشييع جنازته فلا بأس به، لا بأس بها أن يعني يدفنه أو يمشي معه في جنازته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لما مات أبوه أبو طالب، وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، اذهب فواره، يعني أنه يدفنه، يعني أنه يدفنه. فهذا الحديث دليل على تورية الكافر أو جنازته إذا لم يوجد من يقوم بدفنه، إذا لم يجد من يقوم بدفنه. أما حضور المراسيم التي يفعلها الكفار في جنائزهم فإن هذا لا يجوز حضورها وشهودها، ولأن هذا فيه إقرار لما هم عليه من البدع والأشياء التي يفعلونها، وسوق كما يقولون الموسيقى وما أشبه ذلك، هذا لا. ومسألة التعزية، مسألة التعزية إن كان المقصود بها حضور مجلس للتعزية والجلوس وأكل الطعام وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أصلا، لا في المسلم ولا في الكافر. كما تعرفون حديث جرير عند أبي داود: كنا نعد الاجتماع للنياحة وصنعة الطعام في بيت الميت وصنعة الطعام كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام في بيت الميت من النياحة. وأما مسألة التعزية التي هي بمعنى الدعاء، إما برسالة أو أن تجده وتعزيه بميته بأحسن الله عزاءكم، أو أما إذا كان كافرا تقول رحم الله ميتكم، فهذا لا يجوز. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمن العلماء من قال بأنه لا يجوز تعزيتهم أصلا، لا بهذا النوع ولا بذاك النوع الذي قدمناه، فجروا المسألة في الأمرين. ومنهم من فصل فيها وقال بأنه لا يعزى بما يشعر فيه الرحمة، ولا يكون فيه نوع من الإعزاز لهم. والراجح على كل حال أنه لا يجوز تعزيتهم بأي نوع من التعزية، هذا هو الراجح من قولي العلماء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز السلام على الشيعي، إلقاء السلام؟
الشيعة يعني لعل السائل يقصد الرافضة، إن علم بأنهم رافضة ممن يقولون بتحريم الشيعة. طبعا مصطلح الشيعة غير مصطلح الرافضة، بغي أن نعلم هذا. في القديم كانوا يقولون بلفظ التشيع فيما يتعلق بمسألة التفضيل بين علي وعثمان، فحيث نسبوا التشيع لبعض الأئمة، فهي مسألة خلافية القديمة التي وقعت بينهم في مسألة التفضيل بين علي وبين عثمان رضي عنهم. أما الرافضة الذين هم أهل الرفض في أهل الرفض الذين يقولون بتحريف القرآن، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقولون بالإلهية في علي رضي الله عنه، فإن هؤلاء كفار خارجون عن الإسلام، ولا يجوز ابتداؤهم بالسلام لمن علم حالتهم هذه. أما الشيعة كما ذكرت آنفا أن عندهم بعض البدع العملية وما أشبه ذلك أو مسألة التفضيل، فإن هؤلاء يسلم عليهم وهم يعتبرون من أهل البدع.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن تفسير الآية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
هذه الآية من يعني سورة الملك، ذكرها الله تبارك وتعالى في معرض الامتنان على عباده بذكر أنواع من النعم إلى أن ذكر ما من الله به عليهم من تسخير هذه الطيور، وأنهم لن يستطيعوا إليها سبيلا، لأن الرب تبارك وتعالى هو الذي جعلها تقبض وهو الذي جعلها تبسط. فقال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن جل جلاله، فهو الذي يعينهن على ذلك، فإن هذا من رحمته تبارك وتعالى على عباده. وهذا المعنى العام لهذه الآية، وقوله جل وعلا: ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، يعني مصفوفة، ويقبضن بأجنحتهن وما أشبه ذلك، ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، فالله تبارك وتعالى هو الذي جعلها مسخرة، وتارة تصف أجنحتها بالهواء وتارة تقبضها إليها وفي الجو، والتسخير والهواء الله جل وعلا هو الذي أعانها على ذلك وأمسكها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بيتي يعني المرحاض موجود جهة القبلة، وغرفة النوم، يقول إذا صليت مثلا في غرفة النوم جهة القبلة يكون المرحاض كذلك يعني في الجهة التي أصلي إليها، إلا أنه مفصول بجدار.
أما مسألة الصلاة فقد ذكر السائل بأنه مفصول بجدار، ولا نعلم نهيا عن الصلاة إلى شيء وقعت أو فيه النجاسة أو محلا للنجاسة، إذا كان الإنسان لا يباشره بفعله أو ببدنه أو بثوبه أو البقعة التي يصلي فيها، هذه المسألة ليس فيها إشكال، إنما الإشكال في مسألة قضاء الحاجة كونه يكون مستقبلا للقبلة أو مستدبرا عنها، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، اختلفت فيها الأحاديث كحديث أبي أيوب وحديث ابن عمر. حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وحديث ابن عمر في أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستدبر القبلة مستقبل الشام. فمن أهل العلم من قال بالنسخ في نسخ حديث النهي، ومنهم من قال بأنه إذا كان حديث أبي أيوب محمول على صحراء وحديث ابن عمر محمول على ما إذا كان بين البنيان والجدار، وهذا ظاهر صنيع البخاري وهو اختيار شيخنا مقبل رحمة الله عليه، والأحوط للإنسان كما فعل أبو أيوب، قال: فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فإن استطاع أن يغيره فعل، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن استطاع أن ينحرف فعل، وإلا فلا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها، ولو قضى حاجته والحالة هذه بين البنيان وبين البيوت إن شاء الله لا حرج عليه، عاونا بحديث ابن عمر. نعم.
أحسن الله إليك. بعض الناس يقولون أن هناك آثار من مثل اللباس ومثل اللحية للنبي صلى الله عليه وسلم في متحف في تركيا، يسأل عن صحة هذا الكلام.
كل هذا كلام باطل وخرافة، ولو كان موجودا لسبقنا إليه من كان قبلنا من الأئمة، وقد انتهى الأمر إلى زمن الإمام أحمد رحمه الله عندما قيل أن هناك شعارات في زمانه وأما بقاء هذا فليس هناك ما يدل على هذا، وما أظن هذا وخصوصا أن مقدمه من جهة تركيا إلا من قبيل الغلو الصوفي في بعض الآثار، ولا يمكن لا يمكن أن يبقى هذا في الأمة على مدى هذه الأزمان ثم لا يذكره العلماء في كتبهم ولا في مدوناتهم ولا في تواريخهم، مع حرصهم على الوصول إلى ما هو أقل من هذا. وأنتم تعرفون قصة أبي طلحة مع شعر النبي عليه الصلاة والسلام، قصة أم سليم مع عرقه، قصة الرجل الذي أخذ منه الجبة من أجل أن يكفن فيها، إلى غير ذلك. فلا لا ثبوت لهذا، وكل هذا من الجهل الذي صارت الأمة في ركابه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة
من رحم الله. نعم.
سائلة من ليبيا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم فتح أشرطة أغاني مباحة بالدف في الأفراح؟
هذا يعني يعنون بها الأناشيد؟ لا، يعني إذا كان بمعنى أنها تفتح في المكبر، في مكبر الصوت، وهذا أيضا مشكل. يعني لا أريد أن ألخبط في الجواب، بمعنى إيش؟ أدخل مسألة في مسألة. السائلة تقول بأنها أغاني، وهذه ربما تعني بها الأناشيد، وذكرت في سؤالها أنها تكون مصحوبة بالدف، وهذا لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يكون المنشد لها من الرجال فهؤلاء لا يجوز لهم استخدام الدفوف، وإما أن يكون هذا من النساء، وهذا لا أظن أن نساء مسلمات عاقلات يسجلن أصواتهن على الأشرطة. فالذي جاء فيه الأمر بإعلان النكاح أنهم يكونوا حاضرين، وتضرب النساء وتضرب الجواري بالدف ولا يسمعن إلى الخارج. فإذا كان هؤلاء الذين أصواتهم في الشريط وما أشبه ذلك من الرجال وأصواتهم مصحوبة بالدف فلا يجوز، لأن استعمال الدف للرجال محرم ولا يجوز، وإنما رخص فيه للنساء وبحدود ضيقة في الأعراس. وإن كان نساء فإنه لا يجوز أيضا، لأن هذا سيخرج أصواتهن إلى الخارج وإن لم يكن مصاحبا بالدف. ويسعنا ويكفينا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس جروا وراء هذه العادات ولهثوا وراءها، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم أن ترشدونا على طريقة في اغتنام الأوقات إذا كثر على طالب العلم متون العلم وعمل الدنيا الذي لا بد منه.
عمل الدنيا الذي لا بد منه لا يمكن أن يتركه الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ آخر أن يضيع من يعول. وأما الأمر الآخر فهو الازدحام في قضية متون العلم، النصيحة أن طالب العلم ينظر إلى العلوم من ناحيتين: الناحية الأولى ما هو من فرض العين الذي يجب عليه أن يتعلمه من معرفة كيفية الطهارة والزكاة والصلاة والتوحيد والاعتقاد وما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه أن يتعلمها ولا تغله فيها. والأمر الثاني أن ينظر إليها من جهة علوم الآلة التي يشترط أن تكون في طالب العلم، وأن تكون في من أراد فهم النصوص. فهذه ينظر إليها أيضا من جهتين: الجهة الأولى العلوم التي لم يدرسها من قبل ولم يسمع بها أو لم يتعلمها أو لم يحضر شيئا منها، فيحضر إذا كثرت الدروس، وهي كثيرة ولله الحمد، لكن ينبغي ألا يأخذ بعضها على أثر بعض، فيأخذ الدروس التي لم يتعلمها من قبل أو لم يضبطها ولم يتقنها من هذه العلوم التي هي علوم الآلة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، وإن كان فيه مقال.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: زوجتي يأخذ منها الفيسبوك وحضور حلقات القرآن عبر الإنترنت وقتا كبيرا، مما يؤدي إلى تعطيل بعض الأشغال المنزلية أو تأخيرها. يقول: فإذا لاحظت عليها ذلك غضبت وتضجرت أو آوت للبكاء، فهل يجوز لي أن أمنع عليها الدخول للنت ما دام الأمر هكذا، أم أني سأكون آثما إن قطعت عليها حلقات القرآن؟ وهل يصح أن يقال أنها تقدم المستحب وهو الحلقات على الواجب وهو خدمة زوجها بالمعروف؟
هذا السؤال وجوابه راجع إلى جواب السؤال الذي قبله تماما، حذو القذة بالقذة، لأنه لا بد أن ننظر إلى هذا العلم ما هو. إن كان من فضوء يعني من الفرض الكفائي أو المستحب، أو كان من فرض العين، والمسلم العاقل الموفق يعلم كيف يرجح بين الأمور، كما قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل من عرف الخير من الخير، فمن عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. تزاحم المصالح، تزاحم المصالح، هذا من أدق الفقه. فهذه المرأة إذا كان العلم الذي تطلبه مما افترضه الله تبارك وتعالى عليها، فيجب عليها أن تطلبه إذا لم تستطع إلا في هذا الوقت، وعلى زوجها أن يعينها، بل وأن يدخل معها في تعلم هذا العلم. أما إن كان هذا العلم من الفروض الكفائية، مثلا امرأة وتحضر درس في المواريث ولم تقم بتربية أولادها مثلا، أو بحقوق زوجها أو بحقوق منزلها، يقول هذا غلط. الأصل في علم المواريث أنه ليس لكل أحد، حتى الرجال من يتولى القضاء يجب عليه أن يتعلمه وما أشبه ذلك. كذلك قد يكون الدرس في النحو أو ما أشبه ذلك. وهذا نقوله على افتراض أن هذا الرجل يسأل عن حادثة عينية، وهذه المرأة صادقة فيما تقول، لأنها في كل هذا الوقت منهمكة في الدروس. لا يمكن أن يكون هذا بالنسبة للإنسان العاقل. الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، أراد شكورا، وجعلها لنبتغي من فضل الله عز وجل. وكل هذا ما بينه الله عز وجل وأمر به وجعله في كتابه إلا لأننا نستطيع أن نوازن بينه. إن كان المرأة أن تختار درسا، أن تختار درسين، أن تخبر زوجها بهذا الأمر، أن تتفق معه على تأخير بعض الأشياء إذا كان هناك ممكن أشياء ممكن أن تؤخر. وبالنسبة لقول السائل أنه إذا منعها، إن كان هذا من العلم الذي ذكرته لا يجب عليها معرفته، فلك الحق في أن تمنعها إذا أدى ذلك إلى الإضرار بك أو بأولادك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: أختي تعمل مدرسة، وكثيرا ما تمنح نقط لتلاميذها أكثر مما يستحقون، وتعلل ذلك أنها تخشى عليهم الخروج من المدرسة والطرد لأنهم في بيئة يندثر فيها العلم والاهتمام به، فهل تستمر في عملها وماذا عليها؟
هذا وما أشبهها من المسائل المطروحة التي هي من أحوال الناس في الأشياء التي لم يرد فيها دليل ظاهر أو صريح في الكتاب والسنة، فإن المرجع فيها إلى ما تعوقد عليه فيها. فإذا كانت المدرسة تفترض عليها أمرا معينا في وضع الدرجات أو في طريقة التعليم، فإنه عليها أن تلتزم بها أو تناقشهم في هذه في قضية التشجيع، أو أنها إذا رأت من الطلاب أن من مصلحتهم أن يبالغ في تشجيعهم أو يهدون الهدايا أو يعطون درجات أكثر، لا بد وأن تتفق في ذلك مع الإدارة القائمة على هذه المدرسة، ولا يكون تصرفها من جهة نفسها هي. إن فعلت هذا فإن هذا لا يجوز لها أبدا، وهذا لأنه سيلحق به الضرر فيما بعد ذلك، لأنهم سيوظفون أيضا، سينزلون منازل ليست لهم وما أشبه ذلك من الأضرار والمفاسد المترتبة على هذا الأمر، وغير خافية.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير شيخنا بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
سائل يقول هل يجوز لبس الساعة في اليد اليسرى؟
يجوز عند جميع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك أبدا. أعلم طبعا مشايخنا إنما هم مختلفون في مسألة الأفضلية، هل الأفضل أن تلبس في اليمين عملا بحديث عائشة رضي الله عنها كان يعجب تيمن في تنعله وترجله وتنعله، وفي شأنه كله فهموا أن قوله بشأنه كله، أما أن ما كان من الأشياء الملاصقة بالعبد وفيها إكرام له وزينة أنها تفعل في اليمين، كما هو رأي الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله وهو المشهور عنه، وقول من قال بأنها في اليسار لأن هذا هو الذي اقتضاه العرف وأنه أسهل إلى النظر والتقليب في الساعة معرفة دورانها، كما هو رأي الشيخ ابن عثيمين وكثير من العلماء والمشايخ في بلاد الحرمين ونجد. فمسألة الجواز هذه التي سأل عنها السائل لا خلاف فيها فيما نعلم، وإنما الخلاف في مسألة الأفضلية، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، آمين.
جزاكم الله خيرا، آمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.